بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير فإنه لا صوب عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة وهو الأصح من مذهب الشافعي. قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر. وقال الشافعي: عن كل يوم مد. وقال مالك: لا صوم ولا فدية، وهو قول للشافعي أنا في القديم. وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير أو مدا من بر. هذه المسألة مسألة المريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير أيضا الذي لا يستطيع الصيام. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أدخل المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير في الآية، هي قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقرأها ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، أي يشق عليهم. فالمريض كما تقدم معنا الذي يرجى شفاؤه، هناك أمراض معروفة في العادة أنها تذهب ويشفي ويأتي الشفاء بإذن الله عز وجل، وأمراض عادة أنها لا تذهب إلا بموت الشخص، ولكن قد تذهب أحيانا، لكن غالبا معروف بين الناس من المتعارف أنها لا تذهب، مثل مثلا السكر أو السرطان، أو كذلك الفشل وغيرها من هذه الأمراض المستعصية أو الأمراض التي غالبا لا يبرأ الإنسان منها. فهذا المرض معنى من كان مريضا لا يبرأ، لا يشفى برؤه ولا يرجى برؤه أقصد، فهذا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، بخلاف المريض الذي يرجى برؤه فإنه يفطر لكنه يقضي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما هذا فإنه لا يقضي، لأنه لا يستطيع القضاء أصلا، فلهذا جعلت عليه الفدية، جعلت عليه الفدية. وأما قول مالك: لا صوم ولا فدية، فالصحيح أنه ما ذكره هنا مذهب الشافعي أنه يصوم ويطعم، وهو أيضا مذهب أحمد، لكن اختلفوا في الكفارة والفدية. كذلك الشيخ الكبير، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام أو يستطيع بمشقة أو أيام يستطيع وأيام لا يستطيع، فمثل هذا إذا أفطر جائز أن يفطر وعليه الفدية لأنه لا يستطيع القضاء، لهذا يقضي. وأما إذا كان مثلا بعض الكبار يصيبهم في فترة من فترات مرض، أنا تجده كبير ويستطيع أن يصوم، لكن يصاب بمرض في فترة من الفترات ويأتي عليه شهر رمضان وهو بهذا المرض، فهنا لا يقال أنه يدخل في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، لا، وإنما هو الذي أنهكه المرض، وهذا المرض قد يذهب، معنى إذا كان المرض مما يرجى شفاؤه، فمثل هذا لا يستعجل، فلا يستعجل في الفدية، وإنما يفطر وعليه القضاء. إن لم يستطع القضاء بعد ذلك فإنه يطعم عنه، إذا كان لا يستطيع القضاء فإنه يطعم عنه، وإلا إذا كان يستطيع أصلا وإنما أصابه الوهن من المرض وعدم الاستطاعة من المرض، فهنا الأصل أنه عليه القضاء. وأما إن كان لا يستطيع أصلا فهذا عليه الفدية، عليه الفدية. وكما قلنا حصل الخلاف بين أهل العلم في الفدية، وأكثر السلف وما جاء عن أكثر السلف من التابعين وكذلك من الصحابة أنه كل يوم مد كما قال الشافعي، أن أكثر السلف جاء عنه أنه كل يوم مد. وأحمد رحمه الله يفرق بين البر وبين غيره، فجعل مدا من البر وصاعا من التمر، مدا من البر وصاعا من التمر. معنى الصاع كما هو معروف عند أكثر أهل العلم 3 كيلو، وبالتحقيق كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كيلو، معنى أنه يقدر بكيلوين وأربعون جراما، يقدر بكيلوين وأربعين جراما. معنى هذا يقول الشيخ، وهذا شيء تقديري فقط، ولهذا لو أنزل الإنسان معنى لو جعله كيلوين ونصف أو 3 كيلو على الاحتياط حتى يكون أقرب إلى القول بنصف الصاع، أن يجعلها 3 كيلو مثلا الصاع، ويخرج معنى على كل يوم كيلو إلا ربع، يخرج عن كل يوم كيلو إلا ربع، معنى سواء كان من بر أو من رز أو غيره. وإذا كان مثلا سيجعله ناء معنى طازجا، أنا وجبة طازجة يعطيها للأكل، فهذا أفضل، فهذا أفضل وأولى. وقد كان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك، كان إذا انتهى من الصيام جمع 30 مسكينا وأطعمهم، ولا بأس أنه يجعلها في أقل من 30، ولكن بقدر 30. مثلا إذا كان لم يصم الشهر كله فيبقى عليه، إذا كان قلنا كيلو لا ربع، معنى يبقى معنى يخرج 20 صاع، يخرج 20 كيلو من البر أو من الأرز، معنى إذا كان مثلا قنطبة أبو 20 أو هذا الكيس أبو 20 يخرجه، ولو أعطاه واحدا يكفي، لو أعطاه واحدا يكفي. وإن جعله كما قلنا طعاما يطعم به، معنى طعاما جاهزا، فهو أفضل. وإذا كان طعاما يعتبر وجبة واحدة، مثلا وجبة إفطار إذا كان في رمضان، أو وجبة سحور، أو إذا كان مثلا في غير رمضان يكون مثلا إفطار أو غداء أو عشاء، يعطيه لشخص واحد مثلا، إذا كان شخص واحد يحتاج أن يكرر عليه، وإذا كان عدة أشخاص أيضا يكرر عليهم حتى يكون قدر 30. مثلا إذا كان في بيت 10 فيعطيهم مثلا، إذا كان يرى أن هؤلاء أحوج يعطيهم في أول يوم وجبة، وفي ثاني يوم مثلا وجبة، أو يجعلها 3 وجبات في اليوم، فكل ذلك جائز، فهذا يعتبر من إطعام الطعام في هذه المسألة. قال ثم ذكر هنا مسائل الرؤية نذكرها سريعا إن شاء الله. قال واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال 30 من شعبان. أولا اتفقوا على أن صوم رمضان يجب بأمرين، إما برؤية الهلال أو بكمال شعبان 30 يوما، وهناك قول عند السلف أو بعض السلف وبعضهم أنكره، القول بالحساب، نسب ذلك إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير، وبعضهم ينكر هذا، ولكن قال به بعض الفقهاء كابن سريج وهو من فقهاء الشافعية ويلقب بالشافعي الثاني، نسب إليه هذا القول أو قال به أقصد. قال أيضا اعتماد الرؤية، أنا فوق الإكمال فوق الرؤية، أيضا اعتماد أقصد الحساب، حساب الفلك. وألف بعض المعاصرين كالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وغيره على تأييد هذا القول، والصحيح أن هذا القول غير صحيح بل هو باطل، وقد كان الإمام أحمد ينكر هذا القول. والشرع لم يأتي إلا برؤية الهلال وإكمال العدة كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمر وفي غيرهما من الأحاديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال 30 من شعبان، أنا حال غيم أو قطر، قطر هو الغبار، حال دون الرؤية، أنا ما استطاعوا أن يروا بسبب غيم أو غبار أو سحب أو غيره معنى غبرة كما نقول، المهم أنه هناك ما يحول بين الرؤية. فذهب جمهور أهل العلم قال فقال الثلاثة لا يجب الصوم، وقال أحمد الوجوب في رواية عنه الاستحباب، ويتعين علي أن ينويه من رمضان حكما، معنى أنه إذا جاء الغيم ولم ترى الرؤية فيعتبر 30 من شعبان عند أحمد أنه يعتبر من رمضان يصاب، وعند الجمهور قالوا لا يصاب، والصحيح هو قولهم أنه لا يصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والغم هنا هو المراد به عدم الرؤية، وأيضا أقصد قال فاقدروا له في رواية أخرى في الصحيحين فإن غم عليكم فاقدروا له، والمراد فاقدروا له أي قدروه بالحساب، وليس المراد به التضييق عليه كما فسرها الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه، وإلا في رواية عنه مثل القول الجمهور، وفي رواية بالاستحباب، ففسروا فاقدروا له أي ضيقوا عليه، لأنه جاء معنى التقدير بمعنى التضييق، وهو موجود في القرآن والسنة كما قال الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمة، أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، فالتقدير جاء في لغة العرب وجاء في القرآن وجاء في السنة أيضا بمعنى التضييق، لكن هنا المراد به الحساب، لأن التقدير الأصل هو الحساب، فلهذا ما دام أنه الحساب فيحمل على الأحد أيضا الروايات الأخرى التي جاءت فأكمل عدة شعبان 30. فالصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن إذا حصلت غيم في الرؤية فإنهم يصومون 30 أي يكملون عدة شعبان. قال وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان وامرأة حرا وعبدا، وقال مالك العبد والمرأة لا يقبلان، وعن الشافعي وأحمد يقبل عدل واحد ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق، قال أبو ثور يقبل. طيب هنا هذه المسألة مسألة الشهادة على الرؤية، فذكر أقوال أهل العلم أن أبا حنيفة يرى أنه إذا كان صحو لا تقبل إلا رؤية جماعة، وإذا كان غيم تقبل رؤية الواحد. لماذا؟ لأن في الصحو لا يمكن أن يراه الواحد ولا يرونه الناس، هذا في الصحو، لكن في الغيم ممكن يحصل هذا، في الغيم أحيانا الغيم يكون مثلا في مكان فيكشف عن مكان معين قد يراه الشخص في وقت الكشف، يرى أن الهلال قد طلع، وهذا يشترط فيه كما قال العلماء أن يكون سليم البصر، أن يكون سليم البصر، لأن بعض الناس تجد بصره فيه شيء فيقول رأيت وهو لم يرى، أو أحيانا شعر مثلا في عينيه فيظن أنه هلال وهي شعر في عينيه، فلهذا لابد أن يكون سليم البصر، وأيضا لا يتهم ببصره. طيب، فلهذا إذا رآه هذا العدل في غيم أو في صحب، الظاهر من كلام أهل العلم خاصة مالك والشافعي وأحمد سواء كان في غيم أو في صحو فيقبل قوله، فيقبل قوله ويؤخذ شهادته، لأنه قد جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي أن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، فدل على جواز الأخذ برؤية الواحد العدل سواء كان الرجل أو امرأة، فمن رآه وهو عدل معروف بعدالته فإنه يؤخذ منه هذا القول. وأما هلال شوال فيكون قول جمهور على أنه لابد من عدلين، لحديث عبد الرحمن ابن أبي حاطب وهو أمير مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال فصوموا فأشهدوا ذوي عدل وصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا، فجعل شهادة ذوي عدل العدل أي اثنين فأكثر هي المعتبرة. وأما الصيام فقد قيد بحديث عبد الله بن عمر بالعدل، وأما هذا لم يأتي ما يدل على جواز أخذ شهادة العدل الواحد فيبقى على الاثنين. وأما قول أبي ثور فهو قول مرجوح على أنه يقبل. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى.